يا شعبنا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. إقرار الاحتلال بالفشل في مواجهة العمليات الفدائية في الضفة الغربية بعد عملية سلفيت. توتر يسود سجن رامون بعد منع عائلات الأسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم. وبذريعة البناء دون ترخيص ودون سابق إنذار، الاحتلال يهدم منزلين في القدس ويشرد قاطنيها. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أصدر جيش الاحتلال أوامر لما تسمى فرقة الضفة الغربية برفع حالة التأهب بصفوف قواتها تحسبا من تنفيذ عمليات مشابهة لعملية مستوطنة أرائيل. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن العمليات التي ينفذها الفلسطينيون لم تعد موجة، إنما أصبحت واقعا قد يطول. ونقل الإعلام العبري عن قيادة جيش الاحتلال عدم إمكانية الزج بقوات جديدة لأن أغلبية الوحدات موجودة في الضفة منذ آذار مارس الماضي. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
قبل ساعات من بدء مراسم قسم الكنيست الإسرائيلي، عملية فدائية نفذها الشهيد محمد صوف في مستوطنة أرئيل الصناعية قرب سلفيت، أودت بحياة 3 مستوطنين وجرح آخرين. وسائل الإعلام العبرية ركزت على 20 دقيقة مثيرة عمل فيها الشهيد صوف بحريته في محيط وأمام المستوطنة دون أن يوقفه أحد. كما أن العملية شغلت الإعلام العبري، فإنها جعلت الشارع الإسرائيلي متوجسا من خطر فلسطيني قادم في الضفة، خاصة بعد أسبوعين هادئين على حد زعمهم. المراسل العسكري لموقع يديعوت يوسي يهوشع عبر عن خيبة أمل الإسرائيليين بعد العملية، مؤكدا أن العملية وضعت معيارا عاليا للعملية الفدائية في الضفة. عملية سلفيت نفذت في منطقة لا توصف بأنها الأكثف والأكثر انتشارا لجيش الاحتلال فقط، بل إنها الأكثر حساسية بالنسبة للاحتلال وأمنه، وتراقبها عشرات الكاميرات، لا سيما وأن المنطقة شهدت عمليات مشابهة على غرار عملية أشرف نعالوة قبل 4 سنوات، والتي أودت بحياة مستوطنين وجرح ثالث. كل ذلك دفع المحللين الإسرائيليين إلى التأكيد أن العمليات الفدائية لم تعد موجة، وإنما أصبحت واقعا قد يطول. كل ما يجري في الضفة يشكل مأزقا للكيان، ما دفعه إلى تصويب سهامه إلى غزة. القناة 12 العبرية كشفت نية الاحتلال بتغيير سياسته تجاه قطاع غزة وعدم فصل تحريض المقاومة في القطاع عما يحدث في الضفة حسب وصفها. فشل يحاول الاحتلال من خلاله نقل المعركة إلى قطاع غزة لتخفيف الضغط الحاصل بالضفة والقدس والخروج من الحرج الشديد الذي سببه الفدائيون لقادة الاحتلال داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه.
أكد مكتب إعلام الأسرى أن التوتر ساد سجن رامون بعد منع عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة السجن منعت دخول 40 عائلة من 130 من عوائل الأسرى، وذلك بعد وصولها إلى السجن لزيارة أبنائها. عن منع الاحتلال أهالي أسرى سجن رامون من زيارة أبنائهم يقول المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم:
هذا مؤشر خطير على الأوضاع في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وله انعكاسات خطيرة على المستوى الشخصي والنفسي للأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهو مسلسل جديد من مسلسل الإمعان والإجرام لتحطيم إرادة الأسير الفلسطيني وتغيير الواقع في داخل السجون. هذا الأمر أيضا له انعكاسات على الأزمة الداخلية الإسرائيلية والائتلاف الحكومي والتشكيل الحكومي وبزار الانتخابات الإسرائيلية وما يصاحبها من عمليات بناء التحالفات لتشكيل الحكومة، ومن ثم جاء ملف الأسرى وتضييق الخناق على أسرانا البواسل لورقة من أوراق اللعب الداخلي وعملية الضغط على الأسرى البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. رغم ذلك كل هذه الإملاءات والسياسات لن تنطلي على أسرانا البواسل، وعزيمة الأسرى قوية والصلابة النفسية قوية، لن تتحطم إرادة الأسير ومعنويات الأسير الفلسطيني، وبالتالي الأسرى على قلب رجل واحد رغم هذه السياسات القمعية والإجرامية. هذه سيناريو قديم جديد اعتادت عليه الحركة الوطنية الأسيرة منذ 60s القرن الماضي، ومن خلال الحكومات الإسرائيلية الفاشية اليمينية المتعاقبة بتضييق الخناق على أسرانا البواسل. كل هذه الإملاءات لن تفلح في تغيير الواقع في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. على الصعيد الآخر، أهالي الأسرى يتفهمون طبيعة الموقف ويتفهمون هذه الإجراءات الإجرامية من الاحتلال الإسرائيلي.
في ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسير سامر العيساوي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19 على التوالي تضامنا مع أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم. وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العيساوي إلى العزل الانفرادي في معتقل رامون، لافتة إلى أنه تعرض للاعتداء الوحشي من وحدات القمع داخل السجون. عن إضراب الأسير سامر العيساوي يقول المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم:
أسير البطل سامر يواصل هذا الإضراب البطولي وهذا الإضراب الذي نفتخر ونعتز به في ظل الظروف المأساوية في داخل السجون التي يعيشها الأسير سامر، في ظل سياسة المنع والعزل الإسرائيلي وسياسة الاعتقال الإداري الممنهج. الحالة الصحية يوما عن يوم تشهد سوءا، وبالتالي هناك حالة من التراجع رغم القوة النفسية والصلابة النفسية للأسير العيساوي، إلا أننا نحن نحذر من خطورة الوضع الصحي المتدهور والمتردي للأسير العيساوي أصلا في ظل هذه السياسة الإسرائيلية وسياسة العزل الاعتقال الإداري والعقاب الجماعي بحق أسران البواسل.
نظم عشرات من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يوم الأربعاء وقفة مركزية في مدينة رام الله للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من ثلاجات سلطات الاحتلال. وأشار بيان صدر عن عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى أن هذه الفعالية جاءت استجابة لنداء الأسير سامر العساوي الذي يخوض منذ 19 يوما إضرابا عن الطعام للإضاءة على هذه القضية. ومنذ العام 2015 وصل عدد الشهداء الذين تختطفهم سلطات الاحتلال في ثلاجاتها إلى 118 شهيدا، آخرهم الشهيد محمد صوف من بلدة حارس شمال غرب سلفيت الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي المحافظة. ومن ضمن المحتجزة جثامينهم 9 شهداء أسرى ارتقوا داخل سجون الاحتلال و13 طفلا وشهيدتان. في ملف الأسرى أيضا، أقدم سجان الاحتلال خلال الأسبوع الماضي على الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل الإداري سامي الهريمي وهو من محافظة بيت لحم. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها أنه عقب انتهاء جلسة محاكمة الهريمي مؤخرا اعتدت مجموعة من السجانين عليه بالضرب دون أسباب. أكدت الهيئة أن الأسير الهريمي ما يزال يعاني آلاما حادة في صدره ورضوضا في مختلف أنحاء جسده من آثار الضرب. اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واقتحم الجنود أحياء عدة من مدينة نابلس واعتقلوا 8 مواطنين فيها، كما جرى اعتقال مواطن من مدينة رام الله إضافة إلى 7 مواطنين في مدينة الخليل، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها. إلى المدينة المقدسة، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، فيما استكمل عدد من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال هدم منزل مواطن مقدسي في شارع صلاح الدين شرق القدس المحتلة وذلك بعد إجباره على هدم منزله ذاتيا بوقت سابق. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
هدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص، سيف مسلط على أملاك الفلسطينيين، هدم وتشريد في قرية صور باهر بالقدس المحتلة، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا لعائلة دبش في القرية وشردت أفراد العائلة من بينهم طفلان. المنزل شيد قبل 4 شهور وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، ويأتي الهدم اليوم بحجة البناء دون ترخيص. ليس بعيدا عن ذلك، استكملت قوات الاحتلال هدم منزل عائلة عزام أبو عصب في القدس بعد أن أجبرته قبل 2 أسبوع على هدم منزله قسرا، فعاد من جديد مع مجموعات من المستوطنين ليسرقوا محتويات المنزل ويسووه أرضا.
أجوا علينا على الساعة 9 الصبح، كسروا الباب ودخلوا واقتحموا أكثر من 40 جندي، وبلشوا هدم وما شافوش حدا وضربوا وعملوا وهمجيتهم، وإن شاء الله إحنا منضل مرابطين وبنبني غيرها وبيجوا بهدوا وراح نضل هون مستمرين إن شاء الله. طحموا وهجموا وكسروا الأبواب، هجموا على النسوان، ضربوا، كسروا الحيطان، محلوش ولا إشي محله، سرقوا لنا 3000 شيكل مصاري، كتير أشياء فظيعة عملوها يعني.
الغرامات الباهظة سلاح يستخدمه الاحتلال لهدم المنازل، فخلال شهر تشرين أول 2022 تم رصد 8 عمليات هدم وتجريف في مدينة القدس المحتلة، من بينها 7 عمليات هدم ذاتي نتج عنها تشريد العديد من العائلات. ويستمر الاحتلال بسياسة هدم البيوت والمخططات الاستيطانية لينهي الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة ويعزز من وجود المستوطنين بدلا من الفلسطينيين لتحقيق أهدافه الاستيطانية.
هاجم مستوطنون منازل المواطنين في المنطقة الشرقية لقرية عريف بنابلس إضافة لمركبات مواطنين عند مدخل بلدة رامين شرق طول كرم، كما شهدت الخليل تحطيم مستوطنين لمركبة فلسطينية قرب بلدة سعير شمال المدينة بعد رشقها بالحجارة. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
تشتد هجمات قطعان المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرى وبلدات الضفة المحتلة، ومعها تشتد إجراءات الحماية التي توفرها السلطات الاحتلال لهم. ولم تعد القرى والبلدات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الصهيونية هي المناطق الوحيدة التي تشهد انتهاكات للمستوطنين، بل تجاوزتها لمناطق عديدة أخرى. وتكاد تكون اعتداءات المستوطنين يومية، حيث يجتمعون في أماكن محددة وبشكل منظم لمهاجمة المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وقطع الشجر وإتلاف المحاصيل الزراعية وحرق دور العبادة والمنازل، بالإضافة إلى إطلاق الكلاب المسعورة نحو القرى الفلسطينية. وخلال 24 ساعة الماضية شهدت مناطق متفرقة من الضفة المحتلة اعتداءات مكثفة لقطعان المستوطنين، كان أبرزها في قرية عريف بنابلس عندما هاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة. وفي طول كرم هاجمت مجموعة أخرى المركبات عند مدخل بلدة رامين شرق المدينة. ويعيش سكان الضفة الغربية حالة من الغضب بالشديد بفعل تجاوز اعتداءات المستوطنين الأشكال المألوفة، فقد أضحت هذه الجماعات أكبر مما كان عليه الوضع من ذي قبل، وهذا ما يدفع المواطنين للتصدي لهم في كثير من الأحيان.
أقدمت قوات الاحتلال على تقطيع جار حرجية في المقبرة الإسلامية بمخيم عايدة شمال بيت لحم. وأفاد نائب مدير دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في بيت لحم هاني عمرو بأن قوات الاحتلال قامت بتقطيع العشرات من الأشجار الحرجية في المقبرة بحجة دواع أمنية. يشار إلى أن المقبرة الإسلامية تتعرض منذ مدة لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال. هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية عزون عتمة جنوب قلقلية. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية داهمت القرية وهدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحة 120 مترا مربعا تعود ملكيته للمواطن ياسين محمد إسماعيل صالح بحجة عدم الترخيص. اعتدى مستوطنون فجر الأربعاء على مسن من بلدة عتيل شمال طول كرم وأحرقوا شاحنته. وقال معاذ نجل المواطن برهان جراب أن مستوطنين اعترضوا شاحنة والدي الذي يبلغ من العمر 72 عاما عند مفرق دير شرف غرب نابلس وأنزلوه منها واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وجروح في وجهه، وقاموا بإضرام النيران في الشاحنة ما أدى إلى احتراقها بالكامل وإتلاف محتوياتها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إقرار الاحتلال بالفشل في مواجهة العمليات الفدائية في الضفة الغربية بعد عملية سلفيت. توتر يسود سجن رامون بعد منع عائلات الأسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم. وبذريعة البناء دون ترخيص ودون سابق إنذار الاحتلال يهدم منزلين في القدس ويشرد قاطنيها. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. أحور حادثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم عملية أرائيل والمسار المقاوم. سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم، ونبدأ لقائنا بفقرتنا أهلنا في الشتات. سننتقل بعدها للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. وبعد ذلك مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف والاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها. إذن ننتقل إلى فقرة أهلنا في الشتات.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت عائلة اللاجئ الفلسطيني محمد فرج مناشدة لجمع 95,000 دولار لإجراء عملية زرع مضخة مساعدة للقلب، ويعاني ابن مخيم شاتيلة في بيروت قصورا حادا في عملية عضلة القلب منذ أكثر من عامين ويحتاج إلى زراعة قلب، ولكن نظرا لتدهور وضعه الصحي وعدم توفر القلب اللازم فإنه بحاجة إلى زرع مضخة. الزميلة ريا فرحات والتقرير التالي.
أنا كل يوم مخدتي بتغرق بالدواء. شاب بدي أعيش حياته يعني زي بقية الشباب.
تنام هذه الأم كل ليلة باكية لعلمها أن قلب ابنها معرض للتوقف في أي لحظة. محمد فرج شاب فلسطيني من سكان مخيم شاتيلة ببيروت يعاني قصورا حادا في عمل عضلة القلب، وهو بحاجة لعملية زرع مضخة مساعدة للقلب تكلفتها 95,000 دولار أمريكي و400 مليون ليرة لبنانية.
أنا صرت متأخر على العملية كتير، صار لي 2.5 سنين يعني هلأ ما هلأ على الأدوية شوي مستقر حالتي، سنقطعت الأدوية هلأ عم بنقطعهم من عندي وما معي أجيبهم هون ما بعرف كمان شو حيصير معي.
الدخول شبه اليومي إلى المستشفيات أرهق محمد وأنهك جسده وصار بلا جدوى.
صار لي 2 سنين أنا فايت أكثر من 20 مرة صرت على المستشفى، كل ما فوت طوارئ، كل ما فوت فوتيني على إنعاش، كل ما فوت بربطوني بالتخت وأجهز وما أجهز وهي. صار هذا الشيء حتى فوت المستشفى صارت تعبني، صارت على الأبر اللي عم بخده بإيدي سحب الدم والقصص صار يفقع شراييني.
زرع المضخة علاج مؤقت لتفادي تدهور الوضع الصحي لمحمد نظرا لعدم توفر قلب لزراعته.
إذا الدكتور المستشفى الوحيدة قالوا إنه علاجك ما عاش فيك بدك العملية، طب أنا إذا تعبت ومقطوع من عندي الدواء هم بروح. شاب قاعد عم بيشوف العالم عم تركض وعم تلعب وكل شيء وهو قاعد بحصرته يعني ما فيهوش ليش، بس لأنه مريض أكيد. أروح على البحر وأطلع على التلج لأنه كمان ممنوع، ما أروح لمكانات بعيدة.
تتحسر أم محمد على شباب ابنها المحروم من ممارسة حياته الطبيعية بسبب حالته الصحية الدقيقة.
أنا بتمنى بس يساعدوه بس بالعملية حتى لي يقدر يعيش حياته يكفي حياته. يعني احنا الدكتور كان مخطره يعني بين يعني يقول لنا بين الدقيقة وديقة ممكن يوقف قلبه.
منزل العائلة المتواضع بأثاثه ومحتوياته لا يساوي شيئا مقابل المبلغ المطلوب للعملية.
يعني فكرت مثلا قلت إذا بدي أبيع بيتي مع أغراضي ما رح يجيبولي 50 مليون، ما رح يجيبوا يعني ما يعني يا دوب هدول يمكن 50 مليون يدخلوه بس مستشفى.
التكاليف عالية جدا وصعبة على عائلة المريض لكنها ليست مستحيلة على أهل الخير.
نشكر الزميلة ريا فرحات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا فيليب لازاريني على أنه في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية ستبقى الأنوروا الجهة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها باعتبارها أضمن استقرار
للشعب الفلسطيني. وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأنوروا في العاصمة الأردنية عمان بأن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير معهودة بنحو 90%، مضيفا بأن اللاجئين يعتمدون بشكل كامل على مساعدات الوكالة. كما لفت لازاريني إلى أن الوكالة تحتاج إلى 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي ودعم الأصول المستنفذة، فيما طالب بدعم أكبر من الدول الأعضاء وبشكل دائم. ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث تواصل خلية خط أعمالها الفنية المقاومة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وخارجها لتعميم ثقافة الاشتباك مع المحتل. خلية خط مبادرة فردية لمجموعة من الفنانين اللبنانيين الذين تبرعوا لرسم صور الشهداء أبطال العمليات الفدائية في فلسطين المحتلة ونقل وصاياهم عن طريق الفن. أعود إلى الزميلة ريا فرحات والتقرير التالي.
خطوط الاشتباك في الضفة الغربية ترسمها خلية خط داخل المخيمات الفلسطينية وجوارها في لبنان لتعميم ثقافة الاشتباك عن طريق الفن.
باسم خلية خط عم نشتغل كمجموعة تطوعية من فنانين وفنانات، بعضهم بالجامعات وبعضنا أساتذة بالجامعة، فنقدر نشتغل بإطار جرافيك ديزاين ورسم على الجدران، وفي بعض الشباب هن مهندسين بيقدروا يساعدونا بالتركيب والتنفيذ وكذا، وهي هيئة تطوعية محض.
خلية خط تأخذ على عاتقها مسؤولية تسليط الضوء على أعمال المقاومة والعمليات البطولية في فلسطين التي تعكس استمرارية حالة النضال وتجددها.
لازم نخلي الأجيال اللي جاية تربع هاي المواضيع، وبما أنها هي فن المفروض يكون طويل الأمد فالمفترض يعيش لأزمنة متقدمة.
صور الشهداء ووصاياهم القليلة الحروف والكلمات يراد منها الوصول إلى نفوس الشباب وعقولهم في الحفاظ على البارودة وتصويبها نحو العدو.
فنحن بهمنا أنه نعلي الصوت شوي، نرفع النبرة شوي، وكل اللي عم بيصير هلأ بالضفة هو بطولة، يعني كل شغلة بتصير نحن لازم نعمل عنها قصة كتير كبيرة.
بطولات الحاضر ودروس الماضي تصلح لكل الأزمنة، لا مجد اليوم إلا للطلقة، قالها الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي المؤسس الدكتور فتح الشقاقي قبل نحو 3 عقود، وخطت اليوم في شوارع الحمراء وسط العاصمة بيروت في دليل على جدوى المقاومة في كل زمان.
فكرة القتال قاعدة لازم تضل تتكرر بكل الأماكن، وكانت عم تتكرر بجنين وبنابلس بآخر فترة، فنحن لقيناها جملة كتير مناسبة. طبعا هي انعملت بذكرى استشهاد دكتور فتح الشقاقي، ونحن بنعرف قد ايه هو شخصية جامعة للتنظيمات إن كانت إسلامية وغير إسلامية، وكل التنظيمات تحترم هالشخصية، فنحن حبينا نوجه تحية لروح الشهيد ولحتى كمان ننشر هاي الفكرة عنه.
تكتسب هذه الجداريات رمزية إضافية لانتشارها خارج حدود المخيمات في مناطق خاضت جولات من الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.
إيمانا بنهج المقاومة وصوابيته، يطوع الشباب مواهبهم الفنية لإيصال فكرتهم وتضامنهم، فتتحول هذه الجدران إلى مساحات للتعبير عن انخراطهم في العمل المقاوم وإن تغيرت الأداة.
مع نهاية تقرير الزميلة ريا فرحات نصل مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا ندى فاضلي، ريا فرحات، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عزيمي كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين
الدار بالصدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا
خبينا كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا
هي 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 هي
وبليل المخيم كان عشق بلاده غني وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا وحلم العودة في نظل صورة حلوة قريتنا
حلفين كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشي
نحييكم مستمعينا الكرام ونجدد الترحيب بحضراتكم في لقائنا هذا محور حديثنا عملية أرائيل والمسار المقاوم. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تضيفه عملية أرائيل على المسار المقاوم في الضفة الغربية؟ ماذا عن تداعياتها على مستوى المنظومتين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال؟ وماذا عن تأثيرها لجهة الاستيطان وواقع المستوطنين في الضفة؟ عملية أرائيل والمسار المقاوم محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. استشهد الشاب محمد مراد صوف خلال عملية طعن ودهس نفذها في 3 مواقع داخل مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وصابة 4 آخرين. وتعزز عملية سلفيت مسار المقاومة الشعبية خاصة عقب انتخابات الكنيسة التي أدت إلى فوز اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو أكثر قادة الاحتلال إجراما وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني الذي طالب بضمان سلامة المستوطنين المصابين. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بتصريح عمل سار المفعول في مستوطنة أرائيل عبر الشهيد محمد صوف طريق البطولة، دخل من بوابة مدخل المنطقة الصناعية وطعن أحد المستوطنين هناك 10 طعنات في الجزء العلوي من جسده تاركا إياه بحالة حرجة، توجه بعدها إلى محطة وقود وطعن مستوطنين تراوحت إصابتهما بين حرجة وخطيرة، ومن هناك استقل سيارة نحو حاجز شمرون ونفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، والحصيلة كانت مقتل مستوطنين بالطعن ومستوطن بالدهس. 18 عاما انطوت من عمر الشهيد وثقت خطواته النوعية الفريدة ومواجهته غير العادية، لم تكن السنوات كافية للارتواء من استراتيجية الشهيد صوف الذي كان يعمل في قسم البرمجيات بشركة انتل بالمنطقة الصناعية، لكنها شرعت الأبواب بنهجها وحصادها للمقاومين. وضع الشهيد صوف البرهان القاطع في قلب الكيان، مدللا على جدارة المقاومة وجدواها المحقة ومداها العابر للحواجز والرصاص والانتهاكات. وقد زامن هدفه وأطفأ بريق نتنياهو المتحضر لإراقة الدم الفلسطيني من جديد. لم يفتتح بنيامين نتنياهو إذن فترته السياسية الخامسة بحكومة يمينية متطرفة بقدر ما شكل سوء حظ على مستوطنيه، وأصبح مضطرا للدعاء من أجل سلامة المصابين الخاضعين للعلاج جراء هذه العملية التي وصفها بالصعبة. ونطق لبيد باللغة العربية إلى جانب العبرية وهو يحاول إقناع الداخل الإسرائيلي أنه لم يقصر في ردع المقاومة، فيما العين الإسرائيلية ترى وتعيش مرحلة تنامي المقاومة إلى أبعد الحدود، وتعجز الجهات الأمنية عن صد الهجمات رغم ما يملكه جيش الاحتلال من أدوات. وصفت العملية إسرائيليا بأنها بالغة الخطورة، وقد تم اختيارها في توقيت حرج للحكومة التي لم تولد بعد، وبالتزامن مع أداء أعضاء الكنيسة الجدد اليمين القانونية وسط مطالبات بعكس المعادلة وتطوير أداء نتنياهو، لأن عملية الطعن كما يعتبرها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دوغان هي نتيجة لفقدان السيطرة والردع من الحكومة، ولا يأمن أحد هناك سلامة الكيان أمام وعيد نتنياهو الأخير الذي انقلب نارا ودما ما راكم التهديدات أمام ولايته العنصرية.
نعم، نشكر جزيل الشكر زميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن عملية سلفيت وتداعياتها على كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عادة. دكتور نائل، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيدي الكريم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا. دكتور نائل، رغم كل الإجراءات العسكرية والأمنية للاحتلال، ينجح شاب فلسطيني في الدخول إلى مستوطنة أرائيل جنوب نابلس وينفذ عملية طعن ودهس في أكثر من مكان ولمدة 20 دقيقة. كيف تابعتم هذه العملية البطولية وإلى ماذا تؤشر برأيكم؟
أنا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في إذاعة الأهران على هذه التغطية.
حياكم الله.
وفي البداية دعني نترحم على روح الشهيد الصوفي الذي يعني أقدم على هذا الفعل المقاوم، ونزف هذه البشريات وهذه العملية البطولية في مستوطنة أرائيل إلى أبناء شعبنا الشعب الفلسطيني وإلى الأمة الإسلامية التي أدرجت هذه العملية الصدور وردت خلال هذا الرد الطبيعي على جرائم هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي تغول في دماء أبنائنا في غزة وفي القدس الغربية وفي المرابطين في دماء المرابطين في المسجد الأقصى، وأيضا هذه العملية البطولية في مستوطنة أرائيل على أراضي المقاومة على أراضينا المغتصبة في سلسيت هي رسالة واضحة إلى حكومة اليمين الصهيونية وإلى ابن غفير وإلى هذا الشعب الصهيوني اليوم الذي أراد من خلال إفراز هذه القيادة المتطرفة اليمينية المجرمة بقيادة هذا المجرم نتنياهو اليوم لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. جاءت هذه العملية لترسل رسائل واضحة، رسائل مفادها بأن الفعل المقاوم والفعل المجاهد ما زال حاضر في الميدان، وأن رد هذا المجاهد هذا البطل الذي أقدم على هذه العملية هي تأتي في إطار بأن الحل الأنجع والأقوى في مواجهة هذا الاحتلال هي لغة البندقية ولغة السلاح ولغة الطعن والدهس، هذه اللغة التي يفهم هذا الاحتلال الصهيوني. ولذلك نحن نقول بأن هذا القطار السريع للفعل المقاوم والمجاهد ولهذه العمليات البطولية قد انطلقت في الضفة الغربية وفي القدس وعلى مستوى كل الجغرافيا الفلسطينية. هذا الاحتلال الذي يعيش حالة من الارباك اليوم على المستوى الأمني والسياسي والعسكري أمام ضربات الموجعة للشباب الدائر الفلسطيني عملية بطولية تثبت معادلة جديدة لطبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
عندما يعزم شاب فلسطيني في عمر 19 عام دكتور نائل، يعني ما الذي يستطيعه الاحتلال وما يمتلكه من أدوات ردع وموازين قوى، ما الذي يستطيع فعله أمام هذا النوع من العمليات؟
يعني حقيقة كما تفضلت أخي الحبيب، عندما يقبل هذا الشاب الذي لم يبلغ من العمر إلا 19 عاما، أي هو ولد في انتفاضة الأقصى، هو ولد مع بدايات هذه الانتفاضة المباركة بعد العام 2000، بعد أن قام هذا المجرم شارون باقتحام المسجد الأقصى. لذلك نحن نقول بأن اليوم هذه رسائل واضحة بأن كل مشاريع السلام والتسوية والرهانات التي راهنت على أن هذا الاحتلال ممكن أن يعطي شيء للشعب الفلسطيني سقطت، ويبقى فقط الرهان على هؤلاء أو على هذا الشاب، على هذا الفعل المقاوم وعلى هذا الشباب الثائر، هذه الذئاب الفلسطينية التي انطلقت لتثبت معادلة جديدة وتحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
ماذا عن تداعيات هذه العملية على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال دكتور؟
يعني هذا الاحتلال بالتأكيد يعيش حالة من التخبط، يعيش حالة من الإرباك. المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية وخاصة بعد إفرازات هذه الانتخابات الصهيونية بالتأكيد هي الآن تعيش حالة من الإرباك. كيف وصل هذا الشاب الفلسطيني، كيف أقدم على طعن هؤلاء ودهس هؤلاء؟ هذه العملية المركبة النوعية بالتأكيد تفشل وتسقط كل الرهانات التي راهنت على إجهاض هذه الانتفاضة المباركة وعلى إجهاض هذه العملية العسكرية. وأيضا هي رد جديد على هشاشة وضعف هذه المنظومة الأمنية الصهيونية.
أشرت في حديثك دكتور إلى المستوى السياسي في الكيان، ونحن على أبواب أن تتشكل الحكومة، كيف يمكن أن تؤثر أيضا حتى على المستوى السياسي إذا أردنا أن نفصل أكثر؟
المستوى السياسي القادم أيضا لديه تحديات، ونتنياهو إذا اعتقد بهذه الحكومة المتطرفة، هذه الحكومة اليمينية، وهو يضع بجانبه ليبرمان ويضع بن جفير، هؤلاء الذين تغولوا في دماء أبنائنا، بالتأكيد هي معادلة ردع جديدة لهذه الحكومة القادمة، وهي تحدي جديد لهذه الحكومة، وأن كل محاولات هذا الاحتلال لن تفلح بوقف هذه الانتفاضة، بوقف هذه العمليات. وعلى هذا الاحتلال إن لم يقف ويعيد الحسابات من جديد ويوقف سياسة الاعدامات وهذا التغول بحق أهلنا سواء في جنين ورام الله والخليل وصولا إلى القدس، بالتأكيد هذا الاحتلال هناك سيقف أمام تحدي كبير، والشباب الثائر الفلسطيني جاهز للجم حمقات هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، ونود أن نسأل أيضا ماذا عن تأثير هذه العملية لجهة الاستيطان وتداعياته على أمن المستوطنين الذين يعيشون حقيقة في هذه المستوطنات، ما أهمية هذه العملية في هذا الإطار؟
يعني هؤلاء المستوطنين الذين اعتقدوا بأنهم من خلال بناء هذه المستوطنات وهذه المقتصبات على أراضينا سواء في القدس أو في تلفيت أو في رام الله أو في الخليل، هؤلاء اعتقدوا بأنهم ممكن أن يحققوا إنجازات. لكن عندما تأتي هذه الردود بهذه الطريقة، بهذه العمليات، بهذا الطعن، بهذا الدهس على هؤلاء المستوطنين، أن يعيدوا حساباتهم الآن قبل الإقدام على بناء مستوطنات جديدة أو يقوموا بالسكن في هذه المستوطنات، لأن الشباب الفلسطيني لم ينام والشباب الفلسطيني جاهز، وهذا ما يشكل خطر حقيقي على هذا التمدد لهؤلاء المستوطنين وبناء المستوطنات على أرضنا المحتلة.
نعم، وسؤالي الأخير لك يا دكتور، ما المتوقع لمستقبل الضفة في حال استمرار هذا النوع من العمليات؟
نحن نقول بأن الضفة الغربية التي تشكل خاصرة هذا الاحتلال الضعيفة، وهذا الاحتلال الذي يخشى من تصاعد هذه العمليات ويعيش أزمة حقيقية أمام هذه العمليات، لأنه لديه قد جازم بأن الضفة الغربية بهذا الغليان وبهذا الانفجار تشكل بدايات التحرير وتشكل بدايات زوال هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك هو يريد بكل قواه اليوم بكل أدواته أن يوقف هذا القطار، هذا القطار السريع للمقاومة والفعل المقاومة المجاهد. لكن نقول بأن القطار انطلق في القصة الغربية، العمليات النوعية انطلقت ولم تفلح كل محاولات هذا الاحتلال بإجهاض هذا المشروع المقاوم على أرض القصة الغربية.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، شكرا لكم سيدي الكريم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عسقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري فطورت من نفسي فيها، وبكتب يعني للقدس، بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذها كلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش أنه أنا في وقت من الأوقات أن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طالما أن أنا طورت الأداء اللي عندي، يعني أخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الأدوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير أقدر أعبر بسهولة. فالإشي بصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا، يعني قضايا المهمة اللي بعيشها. فهذا إشي مهم، يعني إذا كان الشاعر بشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي ل الآن بلدة الأصلية طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات. في خافقي صدت يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان للشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمت أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية. بعنوان عنوان على سرر العذاب، روح على سرر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب، روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب، كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب، روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب، هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب، هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وحتى اللقاء القادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين